وبعدين انتقلنا الى الكلام عن سلطان المسيح الشامل على المادة في صورتها السائلة. وقلنا ازاي المسيح كان بيمشي على المية ومشيره على الماء ده امر غير عادي وغير طبيعي، لان مش معقول الماء والجزيئات المتخلخلة انه يحتمل ثقل جسم الانسان وهو كتلة لها وزن، وهو كتلة لها وزن، فهذا غير طبيعي. وهذا السبب انه لما سيدنا مشي على الماء تلاميذه صرخوا من الخوف، رجال كبار ومع ذلك صرخوا من الخوف لانهم اعتقدوا انه روح او انه شبح صمت، يعني خيال او شبح او يعني روح تشكلت الجسد، فمن الخوف صرخ. وهذا الصراخ يدل على انه اعتقدوا انه لا يمكن يكون انسان طبيعي، طبعا لانه ما فيش انسان ممكن يمشي على الماء اطلاقا. فكون المسيح يمشي على الماء وهو بجسد حقيقي، جسد كامل بكل خصائص الماديه في هذا الجسد، فده امر غير طبيعي. وما كان يمكن للمسيح لو كان انسانا فقط ان يمشي على الماء، لكنه بقدره لاهوته صار في امكانه لما قال الكتاب المقدس متنبئا عنه السائر على مشارف المياه. فده بيرجع الى سلطان لاهوته. وبعدين تحدثنا عن ازاي حول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل تبينة على سلطانه على المادة في صورتها السائلة. ولم يصلي وانما بالامر املأوا الاجرام ماء، فملأوها الى فوق، فاستقوا الان وقدموا الى رئيس المتكأ، فقدموا الى رئيس المتكأ، فقال رئيس المتكأ ان هذه خمر جيدة، بل لام او عاد على العريس ان يحط هذه الخمر الجيدة الى الان على غير العادة، انه عادة في ولائم الافراح تقدم الخمر الجيدة اولا، فاذا سكر الناس فيقدمون لهم بعد ذلك الخمر الاقل جودة. ولكن العريس على ملامه رئيس المتكأ قال له انت ابقيت الخمر الجيدة الى الاخر، يعني بيلوم على هذا، وهذا يدل على ان الخمر دي كانت خمر ممتازة او خمر جيدة، وانها كانت اجود من اي انواع الخمور الاخرى التي قدمت في هذه الوليمة. اذا كانت خمرا حقيقية ولم تكن خمرا خيالية. فكيف حول المسيح الماء الى خمر؟ لم يصلي ولم يتضرع ولم يبتهل ولم يستمد قوة من خارج ذاته، انما بالامر املأوا الاجرام ماء بسلطان لاهوته. وما كان للماء طبعا الا ان يخضع لامر سيده، سيد الطبيعة كلها. وبعدين في مواقف اخرى نرى فيها المسيح يأمر البحر ان يسكت عندما يكون البحر هائجا. فمرة كان له المجد ومعه تلاميذه في سفينة تسير في بحر الجليل. بحر الجليل هو بحيرة طبرية التي تسمى ايضا بحيرة جني صارت، لكلها اسماء لمسمى واحد. وكانت سفن اخرى وقمهم سائرون نام في مؤخر السفينة على وسادة، فحدثت عاصفة ريح شديدة في البحيرة، وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، أو غمرت الأمواج السفينة، يعني الأمواج كانت عالية وبعدين دخلت في السفينة، المية دخلت في السفينة، وده طبعا لازم يغرق السفينة، أي سفينة لازم تغرق لما تدخل الماء، يدخل الماء إليها، خصوصا إذا دخل الماء إليها بهذا الحجم. غمرت الأمواج السفينة، غطتها، وكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، يعني الأمواج بتضربها. في تعبير لطيف يقول لك كانت السفينة معذبة، كما لو كانت يعني السفينة إنسان معذب، تدل على شدة ما صنعت الأمواج في السفينة من هزات واضطرابات شديدة. والتلاميذ طبعا خافوا جدا، ولأنهم كانوا هيغرقوا وصاروا في خطر، فلذلك والمسيح نائم على وسادة في السفينة، فتقدم إليه تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا معلم يا معلم إننا نهلك، خلاص هلكنا، يعني ضعنا، يا رب نجنا فقد هلكنا، أما يهمك أننا نهلك؟ بتعبيرات مختلفة استخدمها الإنجيل، لأن هذه الحادثة وردت في أكثر من إنجيل. حينئذ قام وانتهر الريح وهيجان البحر، وقال للبحر: اسقط ابكم اغرق، يعني فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. يعني كيف يستجيب البحر؟ المسيح يكلم البحر كما لو كان انسان ويقول له: اسكت ابكم اخرس، لما كلم الحمى وزجر الحمى في حماس سمعان، زجر الحمى كما لو كانت الحمى كائن يفهم، طبعا تفهم لغة سيدها، فالبحر فهم لغة سيده، له لغة اعتباره سيد الطبيعة، نحن لا نفهم هذه اللغة لكن سيد الطبيعة يفهمها، فكلم الطبيعة، فاستجابت الطبيعة في الحال لأنها عرفت صوت سيدها: اسكت اكتب اخرس. مين يعني غريب، حتى هذا التعبير غريب، ان المسيح يكلم البحر ويقول للبحر اسكت اكتب اكتب. فاللي حصل انه التلاميذ لما شافوا طبعا صار هدوء على طول في الحال، صار هدوء عظيم على طول، استجاب البحر وصبر. فاللي حصل نتيجة لهذا انه التلاميذ وكل من كان في السفينة خافوا خوفا عظيما جدا. خافوا من ايه؟ ده غير الخوف الاولاني، الخوف الاولاني كان من هيجان البحر، لأن الخوف الثاني من فين؟ بعد أن سكت البحر. الخوف الثاني ده نوع آخر من الخوف، يعني هنا الخوف اللي هو يعني إحساس فوق بالرهبة أمام السيد، إحساسهم بجلال السيد وعظمته، هنا الخوف الذي نناديه في الكنيسة: قفوا بخوف من الله ورعدة، كمان ارتعدوا استرتاب، حتى اللفظ الإبطي اشترطير، حتى نفس الكلمة يعني تدي معنى الارتعاد. فخافوا خافوا خوفا عظيما، وتعجب الناس قائلين: فينا بينهم بعضهم لبعض، أي إنسان هذا؟ من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح والماء، فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه، من هذا؟ اي انسان هذا؟ يطلع مين ده؟ ما شفناش.
ما حصلش في تاريخ البشرية. لا نبي ولا إنسان أبدا ينتهر الريح يكلم البحر والبحر يستجيب. هنا معنى الخوف، احساسهم بأنهم أمام جلال إلهي، أمام رغبة إلهية تولتهم هذه الرغبة أمام جلاله، لأنهم أحسوا أنهم ليس هذا إنسان، أي إنسان هذا؟ من يكون هذا؟ من يكون هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعا تطيعه. إذن الخطر كان محققا، والتلاميذ أيقنوا من الهلاك فلجأوا إليه، ولولا ثقتهم في قدرته لما لجأوا إليه في هذا الظرف. رجال كبار: يا سيد يا رب قد هلكنا. نايم على وساكة كمان على مخدة، لأول مرة يذكر الإنجيل عن المسيح إنه نام على مخدة، لأول مرة بالثعالب أو جرس ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. في هذا اليوم نام على وسادة، نام. هل حقا المسيح بلاهوته ينام؟ نعم، لا، إنه بلاهوته يدير الكون، الله لا ينام. إنما نام كإنسان، ونام أيضا ليعطف الصبا ليمتحنهم ماذا يصنعون، لأنه لما يكون موجود وكذا واضح أنه ظاهر، يعني شايف البحر وسيبه، يعني مش معقول حيسيبه، لكن لما ينام يعطي فرصة للبحر أن يجد مجاله، وللتلاميذ أيضا أنهم يظهر قدرتهم لأن السيد غائب، فهم يشوفوا هم هيقدروا يعملوا ايه، وبعد ان يفشلوا يقدروا يجوا للمعلم وللسيد ويقولوا له احنا فشلنا، وتظهر قدرته. فكان نائم على وسادة ليعطيهم فرصة يمتحن فيها قدرتهم، وهم يمتحنون ايضا قدرتهم في غياب السيد. المهم ان المسيح لم يصلي ولم يتضرع، انما بسلطانه امر الريح والبحر الصمت. المسيح غير حاجة ان يسأل هذه القدرة من كائن اخر خارج عن ذاته، لان له القوة، له القدرة، له القوة، لك القوة، بغير حاجة، كما قال في بعض المواضع إن قوة تخرج مني، قوة، نعم له القوة. والشيء الأخير أن البحر يطيع ويسكت ويخرس، يا للجلال. كده الجموع قالت: من هو هذا؟ اي انسان هذا؟ من يكون هذا؟ سؤال محير مطروح للجماهير في ذلك الوقت باستمرار، يصنع من المعجزات ما لا قدرة لأحد وما لم يسبق لأحد من أنبياء أو رسل أن صنعه. فالجماهير كانت تطرح هذا السؤال ولا تجد إجابة: من يكون هذا؟ من يكون هذا؟ في بعض آخر
يقول
من هذا الذي حتى الشياطين يأمر بسلطان الأرواح النبي لا تطيعه. شيطان واحد بيغلب الدنيا، الشيطان الشياطين اللي كان راجل فيه لجيون في حوالي 6000 شيطان، هم الشياطين يقولوا له ايه؟ ائذن لنا ان ندخل في قطيع الخنازير، لا ترسلنا الى الجحيم، لا ترسلنا الى العمق الذي لا قرار له، ائذن لنا. شوفوا الادب، شوفوا الادب، ادب الشياطين امام السيد، ادب. ائذن لنا، استأذنا عن اذنه، طبعا ما يقدروش يعملوا حاجه من غير اذنه. هم السلطان، من هذا؟ من يكون هذا؟ الجماهير كانت معذوره لهذا السؤال، من يكون هذا؟ عشان كده لازم كان المسيح يجيب على هذا السؤال، وكان يجيب، ماذا تقول الجماهير اني انا؟ ضمن وانتم من تقولون اني انا؟ ولكن كان بيسيب الموضوع كده عشان لو وضح تماما كمال لاهوتي، اولا لكانت الارض وما عليها احترقت لان الهنا نار آكلة، والامر الثاني انه كان الصليب يتعطل. من الذي كان يجرؤ على ان يصلب المسيح؟ ودل آل الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 2 لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، يعني الصليب يتعطل والخلاص الانسان يتعطل. فمن اجل هذا كان المسيح دائما كل عمل من اعمال القوة يبدعه بعمل من اعمال الضعف. المهم يعني ان ده يؤكد سلطان المسيح على الماء. يقول النبي ارميا انه الزاجر البحر حين تعد امواجه، رب الجنود اسمه. ارميا 31 عدد 35، انه الزاجر البحر حين تعد امواجه رب الجنود اسمه. مين هو؟ مفيش حد تاني. مين اللي يقدر يعمل كده؟ مين اللي يقدر يسجر البحر حين تعد امواجه رب الجنود اسمه؟ ارميا 31 35. طيب نضبط هذه النقطة، وبعدين سلطان المسيح على الهواء والصورة الثالثة، والصورة الثالثة للمادة. بنقول مثلا المادة لها صورة صلبة ولها صورة سائلة ولها صورة غازية. في نفس الحادثة التي أظهر فيها المسيح له الملك سلطانه على البحر، أظهر أيضا سلطانه على الهواء. كان في كفرناحوم، وكان الوقت مساء، ورأى أن يعبر هو وتلاميذه في سفينة إلى عبر أو إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبرية أو بحر الجليد، وكان مع هذه السفينة سفن أخرى صغيرة، وأن هو تتوسد وسادة ونام عند مؤخر السفينة، فنزل على البحيرة عاصفة ريح شديدة، وإذا اضطراب عظيم حدث في البحر حتى غمرت الأمواج السفينة، وكانت العاصفة تقذف الأمواج على السفينة حتى أوشكت السفينة أن تمتلئ، فامتلأوا من الماء، امتلأوا فعلا من الماء، وصاروا في خطر، وكان هو في مؤخرها نائما على وسادة، فدنا إليه تلاميذه وأيقظوه قائلين له يا رب نجنا فإننا سنهلك، يا معلم أما تحفل، أما تبالي بأننا نهلك، يا معلم قد هلكنا، حسب الصور المختلفة التي جاءت في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا. فقام وانتهر الريح وهيجان الماء، في هنا انتهار للريح غير انتهاره للبحر، هنا انتهاره للريح، سلطانه على الهواء. وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، فتعجب الناس وخافوا خوفا شديدا، وقال بعضهم لبعض: اي انسان هذا؟ من هو هذا؟ من يكون هذا؟ فانه يامر الريح والبحر فتطيعه. الريح يامر الريح والبحر فتطيعه. فلما جاء في مكه 8:23-27 ومرقس 4:36-41 ولوقا 8:23-25. والحادثة الأخرى عندما صنع المسيح معجزة إشباع 5000، ألزم تلاميذه أن يسبقوه إلى العبر أو إلى الضفة الأخرى، إلى كفرناحوم. فدخل تلاميذه سفينة وكان الوقت ليلا، واتجهوا إلى عبر بحيرة صبرية المعروفة ببحر الجليل، ولم يكن المسيح معهم في هذه المرة، وكان البحر هائجا بهبوب ريح شديدة. الحادثة غير الحادثة الأولانية، كان البحر هائجا بهبوب ريح شديدة، وكانت السفينة في وسط البحر. تكدها او تعذبها الامواج. فلما رآه معذبين في الجذف، الجذف اللي هو عملية التجهيد للذال، في تجديف وفي تجديف، نقطة واحدة يعني بتعمل فرق. فالتجديف اللي هو يعني اللي هو حركة اللي يعني في البحر من الجذاب، وأتاهم نحو الهجيع الرابع، الهجيع الرابع من الليل، ماشيا على البحر، وكان يريد ان يجاوزه او يجتازه، يعني يبين ان هو يعني مش هيدخل عندهم. فلما ابتعدوا نحو 25 غلوة او 30، رأوا يسوع ماشيا على البحر وقد اقترب الى السفينة. فلما رآه تلاميذه ماشيا على البحر اضطربوا وظنوه شبحا. إذا فكرة الأشباح دي ما هيش جديدة في تاريخ الإنسان، ولا هيش خرافة. ممكن الأرواح تأخذ أشكال تظهر بها، وبرضو حصل مرة ثانية لما المسيح بعد ما قام من بين الأموات ودخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، فخافوا وظنوه خيالا أو ظنوه شبحا. ما لهمش دي كلام فاضي، ما لهمش دي خرافة. قال لهم: تعالوا جسوني وتحققوا، فإن الشبح ليس له عظام ولحم كما ترون لي. إذا هناك أشباح تظهر لكن ليس لها عظام ولحم. ومن الخوف صرخوا لأنهم رأوه كلهم واضطربوا. فللوقت خاطبهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأحبوا أن يأخذوه في السفينة، فصعد إليهم إلى السفينة، ولما ركب السفينة سكنت الريح. هنا بدون كلام، يعني ما قالش الريح اسكت، يعني الفرق في الحادثة الثانية إن هنا بمجرد دخوله إلى السفينة سكنت الريح، يعني الريح استجابت، يعني بدون ما يكلمها، هي الوحدة مؤدبة بأدب الادب الذي يليق هي لوحدها السكن بدون ما يكلمها، ضروري في كل مره يتكلم، هي عارفه ففي حضرته لازم تتادب. فسكنت الريح وللوقت وصلت السفينه الى شاطئ الارض التي كانوا ذاهبين اليها، يعني مشيت السفينه في هدوء وسكون ووصلت الى غايتها. هنا يقول لك فبهتوا وتعجبوا جدا في انفسهم، كمين ومن رافقهم من الناس الاخرين، بهتوا وتعجبوا جدا في انفسهم لانهم لم يدركوا امر الارغفه اذ كانت قلوبهم غليظه او عمياء. عارف القلب الغليظ ده طبعا بيشير الى الاحساس الثقيل، الانسان اللي فاقد الاحساس اللي ما عندوش شعور، يقولك قلبه غليظ يعني مش رقيق مش شفاف، قلبه غليظ قلبه اعمى. اذ كانت قلوبهم غليظه فجاء الذين كانوا في السفينه وسجدوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله. لا طبعا مش معقول ابدا، هنا كلمه ابن الله طبعا بالمعنى الحقيقي لكلمه البنوه لله، يعني انه من طبيعه الاب ومن جوهره، او انه صوره الله الغير منظور، زي ما قالوا في موضع اخر انك تجعل نفسك مساويا نفسك بالله. ولذلك رفع بعض اليهود عليه حجاره ليضربوه لما قال لهم باي شبب ترجمونني، قالوا له انت انسان تجعل نفسك اله لانك قلت انت ابن الله. فهنا كلمه ابن الله بمعنى مش بمعنى زي ما قال الكتاب عن اولاد شيث انهم اولاد الله، لا لا، ان اولاد الله بمعنى خليقة الله، لكن هي ابن الله بمعنى انه من ذات الله ومن طبيعته، عشان كده سمي في العهد الجديد بابن الله الوحيد اللي ما فيش غيره، الذي ليس له مثيل ليس له نظير، متفرد بهذه البنوة لانها معناها انه من طبيعة الاب ومن جوهره، يعني هو والاب طبيعة واحدة، زي ما قال في يوحنا 10:30 نحن وأبي معا، أنا وأبي نحن معا جوهر واحد، حسب ما جاء في النص القبطي. أنا في النص العربي العادي بيقول لك أنا والآب واحد، لكن في النص القبطي يقول أنا وأبي، تلاحظوا الاستمرار في النص القبطي مش يقول الآب، يقول أبي، عشان يميز النص القبطي جميل جدا في انه عشان يتفرد المسيح بنوع خاص من هذه العلاقه بينه وبين الاب السماوي، انه ليس الاب كما هو الاب بالنسبه لاي انسان اخر، انما انا وابي نحن معا واحد. ومن هنا جاءت كلمه واحد مع الاب في الجوهر اللي هي هومو اوسيوس. في بعض الناس يعني في بعض الترجمات يقول لك مساوي للآب في الجوهر، ما قلنا ان التسمية دي ما هيش غلط، لكن يعني متزايدة عن النص. النص بيقول هومو اوسيوس وما فيش كلمة مساوي هنا، اوسيوس من اوسيا يعني جوهر، وهومو معا، ما فيش كلمة مساوي هنا أبدا، يعني ده نوع من التزايد في الترجمة.
اليوناني بيسموها كده هومو اوسيوس، بعدين بالإنجليزي بيسموها كده هومو
هو اللي هي المقطع الاولاني ده اللي هو هنا وهنا بيكتبوها بالهوري في القبطي عشان ده يسموه اليوناني رفس بريزنج اللي هو يعني هو مش او او في او في هو فدي هو كده في القبطي بيكتبها بالهوري هو هومو وهنا اوسيوس اوسيوس من كلمة اوسية اوسية اللي هي الجوهر اوسية اللي هي الجوهر اللي هو النوم الاسم اوسيوس الصفة الادجكتيف اوسيوس فهنا ما فيش كلمة مساوية هنا هومو هومو قابلها باللاتين كم كم هم يعني معا معا او مثلا بالانجليزي together together او فرنساوي انصامبل يعني اثنين معا واحد انما كلمه مساوي بنقول ما هيش غلط لكن يعني ما هيش الترجمة الدقيقة ثم في نفس الوقت قد تثير في الأذن العربية مشكلة لأن لما تقول ده مساوي لده يعني إذا في اثنين هذا قد يقود إلى فكرة إن في اثنينية وإحنا بنقول إلى واحد فمساوي إن ما هيش غلط لكن ما هيش دقيقة وقد يعني تكون مزعجة في الأذن العربية قد تؤدي إلى مفهوم الإثنينية اللي احنا بنرفضه طبعا لأن الله واحد لكن لما تقول واحد مع الأب الجوهر يعني الجوهر واحد اللي يجمع ما بين الأب والابن الكلام اللي قلناه او الحدث اللي قلناه في متى 14 24 الى 33 ومرقس 6 47 الى 52 ثم يوحنا 6 على 16 الى 21 اذا من هذا الذي الريح تطيعه وتسكن عند امره لابد ان يكون هو صاحب السيادة عليها من هو الا الذي قيل عنه ويخرج الريح من خزائنه ويخرج الريح من خزائنه مزمور 134 عن 7 المسقف بالمياه علانيه الجاعل السحاب مركبة له السائر على أجنحة الريح حلو السائر على أجنحة الريح طبعا دي تدي الفكرة بتاعت لما نمشي على المزمور 103 على 3 من طأطأ السماوات ونزل والضباب تحت قدميه ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الريح هف على أجنحة الريح جميل مزمور 17 على 10 لم تأطأ السماوات ونزل مين اللي تأطأ السماوات ونزل مين اللي نزل من الذي تأطأ السماوات ونزل والضباب تحت قدميه ركب على كروب وطار جالس على الكاروبين وهف على أجنحة الريح مزمور 17 على 10 من صعد الى السماء ونزل من قبض الريح في راحتيه من حفر المياه في ثوب ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت امثال 30
سفر الامثال 30 عدد 4. طيب سلطان المسيح على النبات يظهر سلطان المسيح على النبات في موقفه من شجرة التينة بعد ان دخل رب يسوع اورشليم في يوم احد المعروف باحد الشعر او الشعانين راكبا على اتان وجحش ابن اتان وصنع معجزات كثيره بيقول اقبل المساء فذهب وبات في بيت عنيا مع الاثني عشر يعني بعد ما نزل ودخل الى الهيكل في يوم احد الشعانين المعروف رجع تاني في المساء وبات في بيت عنيا يقول وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا وبينما كنا راء عائدا الى المدينة جاع جاع والمدينة هنا يعني اورشليم طبعا لان كل دي قرى بيت عنيا بيت فاجي كل دي قرى انما كلمة الى المدينة يقصد بها اورشليم اللي هي العاصمة يعني فبينما كان عائدا في الصباح الى المدينة جاع 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 هذا هو الجوع الذي نسميه جوعا تدبيريا يعني ادخل الجوع على نفسه انه قصد ان يجوع انما كان في مقدوره ان يذهب الجوع عن نفسه لكنه ادخل الجوع الى نفسه كي يعطي فرصة لما يجيء بعد هذا هذا هو الجوع الذي يسميه الاباء الجوع التدبيري والشيء الغريب ان المسيح جاع ولم يأكل جاع ولم يأكل وعطش مع المرأة السامرية ولم يشرب نظر عن بعد شجرة تين ذات ورق او بها ورق في الطريق فدنا اليها لعله يجد عليها شيئا يعني على عارف عارف انما يعني في صورة من لا يعرف لعله يجد عليها شيئا فلما دنا ولم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط لانه لم يكن اوان التين هو طبعا عارف انه ما هو شجرة التين يعني مش معقول ان المسيح يتطلب من التينة ما لا قدرة على للتين ان تعطيه لانه ليس وقته يقول لك لم يكن وقت لم يكن اوان التين فلماذا يجيء المسيح اليها ويطلب منها ورقا ما يطلب منها ثمرا فلما دنا ولم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط لانه لم يكن اوان التين اجاب يسوع وقال لها قال لها ايه لا ياكل احد ثمرا منك الى الابد الى الابد يعني صعب قوي وكان تلاميذه يسمعون فيبست التينة من تلك الساعة يبس فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة من ساعتها يعني اليبوسة دخلت اليها منذ ما نطق المسيح لما قال لها لا ياكل احد ثمرا منك الى الابد وجاءوا الى اورشليم فدخل الهيكل. ولما كان المساء خرج من المدينة وراح برضو بيت عميا، وفي الغد اجتازوا فرأوا التينة قد يبست من اصولها، يعني الجفاف اصابها من الاصول من الجذور، مش يبوسة الاوراق والاغصان انما من الجذور، ده نادرا ما يحصل. فتذكر بطرس وقال له ربي فإن التينة التي لعنتها قد يبست. الكلام ده جاء في متى 21:17-20 ومرقس 11:12-21. يعني اولا يعني مش معقول المسيح يعمل الامر اللي هو غير معقول بالنسبة لواحد من البشر، يعني نفس اي انسان. ده كان بيقول ما هوش وقت، لم يكن اوان بتاع التين. فلو انسان عادي لا يلوم على التينة، لا ذنب لهذه التينة في هذا الامر، لانه ليس هناك اوان. كلمة جاعة، قال ربنا يعني هل المسيح بهذه الدرجة يعني كما يتجنى الانسان فيجي يطلب الطعام من تينة في غير وقت تين؟ هل يتطلب المسيح من التينة ان تثمر في غير وقتها؟ لا طبعا، ما كانش ده المقصود. كان المقصود ان التينة وهو المعلم يتخذ من التينة وسيلة ايضاح لادراج حقيقة روحية لها خطرها واهميتها، زي الاستاذ في المعمل او في المصنع لما بياخد بصبعه ويشرحها عشان يتعلم منها التلاميذ. فهنا اتخذ من البصبعة وسيلة ايضاح كمعلم، فهنا شجرة التين في يد المعلم كانت وسيلة ايضاح لحقيقة. فهذا الجوع كان جوعا تدبيريا، قصد ان يدخل على نفسه الجوع، وهو قادر على ان يذهب الجوع حتى لو جاء الجوع طبيعيا. لو جاء المسيح كانسان في مقدوره، احنا بشر في بعض الاحيان واحد يكون جعان ولكن لعامل نفساني معين يكون فرحان، وبعدين يجيله خبر مفرح فينسى ان ياكل، او يجيله خبر محزن فيشبع ويبص يلاقي نفسه تسدد. هي الحقيقة نفسه تسدد دي يعني لما نشوف طبيعيا او طبيا او فسيولوجيا نقول مثلا حصل نتيجة الانفعال افراز من الغدد الصماء نزل في الدم فخلى الانسان احس بالشبع وانه في غير حاجة الى اكل، نتيجة ان فيه افراز داخلي من داخل الجسم فأشبع الإنسان. فإذا كان ده فيما يتصل بالإنسان، لما المسيح يجوع، ودي من المواقف النادرة التي ذكر الكتاب فيها، يعني في معجزة في لما صعد على جبل التجلي يقول لك وجاع أخيرا، أدخل الجوع على نفسه ليعطي فرصة للشيطان أن يتقدم منه ويجربه، يعني دخل في تحدي مع الشيطان. فكان لابد ان يتخذ من الجوع سبيلا وتبريرا لهذا التحدي مع الشيطان. هكذا جاع أدخل الجوع على نفسه تدبيريا لأنه يريد أن يتخذ من هذه التينة وسيلة إيضاح. طب وكيف يتوقع المسيح من التينة وهي في غير أوانها؟ طبعا هو يعلم وهو لا يلوم التينة على هذا، ولكن يتخذ من التينة وسيلة إيضاح. يعني أي واحد يقول لي طب وإيه ذنب التينة؟ أقول له لا، التينة دي يعني كائن ملوش قيمة، ممكن أن يتخذ وسيلة إيضاح. زي ما احنا إذا كان أي واحد معلم بيمسك حاجة ويقطعها، بيمسك ورقة أحيانا ويقطعها يقول لك يعني هتقول له ذنب الورقة إيه؟ عشان مثلا يشرح حاجة أو يقسمها مثلا يعني، او يمسك البضاعة ويشرحها، او يمسك اي حاجة تانية ويقطعها. هذا للتعليم، هذا للتعليم، لان دي اشياء مادية لا قيمة لها في ذاتها ملهاش. فالتينة يتخذها المسيح وسيلة ايضاح، فيعني ممكن ان يلعنها لانه يريد ان يقدم بها صورة للامة اليهودية، هذه التي لها أوراق شكليا تشعر أنها مثمرة ولكن ليس فيها ثمر، وهو جوهر، جوهر الشجرة ثمرها، ورقها يوهم أن هناك ثمرا. فالأمة اليهودية وصلت إلى حالة من الجفاف بحيث صارت لها مظاهر التقوى ولكنها تنكر قوتها، فأراد أن يلعن الأمة الإسرائيلية أو يبرز مكانة الأمة اليهودية التي احتفظت بمظاهر الدين وأخذت من الله ستارا في طقوسها وتعاليمها، كما لو كانت فيها الأثمار الصالحة التي يريدها الله بكرمه، ولكنها لم تنجح في أن تقدم لله ثمرا. ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ أريكم ماذا أصنع بكرمي، أقبضه فيصير للراعي، يعني تأكله الحيوانات، وزي ما قال في المثل بتاع الكرم والكرمين، ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرمين الأردياء؟ إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويعطي الكرم لكرامين آخرين يعطونه الأثمار في حينها. وده اللي حصل، إن ربنا رفض الأمة الإسرائيلية وسلب الكرم إلى كرامين آخرين اللي هم تلاميذه. وعشان كده كنيسة العهد الجديد استلمت المسؤولية بتاعة الكرم، وصارت كنيسة العهد الجديد هي إسرائيل الحقيقي، إسرائيل الجديد، هي الصهيون الجديد، هي أورشليم الجديدة، هي السماء الجديدة. حصل هنا عملية إحلال وإبدال، أبدلت كنيسة الله في العهد القديم بكنيسة الله في العهد الجديد، وحلت كنيسة العهد الجديد محل العهد القديم. والشعب الذي كان يظن في وقت ما أنه الشعب المختار، صار الشعب المختار هو شعب كنيسة المسيح. على هذه الصخرة أبني كنيستي، وبهذا نسب المسيح الكنيسة إليه. وده المكان الوحيد الذي فيه، ولأول مرة المسيح ينسب الكنيسة إليه فيقول كنيستي. على هذه الصخرة، على صخرة الإيمان بلاهوت المسيح، أبني كنيستي. الكنيسة كنيسة المسيح. وإذا حصل هناك إبدال وإحلال، فصارت كنيسة العهد الجديد محل كنيسة العهد القديم، وهذا هو معنى أن الكنيسة القديمة قد ألغيت وأبطلت وحلت محلها كنيسة العهد الجديد، وهذا هو إيماننا في إسرائيل الجديدة. دولة إسرائيل من الناحية الدينية ولا أقول من الناحية السياسية، نحن لا نعترف بإسرائيل من الناحية الدينية لأنها كنيسة ألغيت وأبطلت وحلت محلها كنيسة العهد الجديد بحسب ما قال المسيح في مثل الكرم: يهلك أولئك الكرامين الأنبياء ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الأثمار في حينها. فالمسيح لما لعن السكينة وقال لها لا يكون فيك ثمر إلى الأبد، ويبتت من أصولها يعني من جذورها، هذا معناه أن كنيسة العهد القديم اندهت وأنها من جذورها استؤصلت. وطبعا تم الاستئصال الظاهر بعد 40 سنة من صعود المسيح حينما جاء تيتوس القائد الروماني ومسح الهيكل ومسح إسرائيل وطردهم وشتتهم في كل مكان. طبعا هم بيرجعوا دلوقتي او رجعوا دلوقتي عشان يثبتوا ان المسيح كان كاذبا، ولذلك احنا في اسرائيل الموجودة النهاردة في القدس او في اورشليم من الناحية الدينية، بقول مش من الناحية السياسية، نعتبر انه عودة اليهود تحدي للمسيح، او اسلوب التمرد وصل الى قمته ولكن حينتهي بانه يظهر الدجال وبعد ذلك يفشل الدجال، فيتبين اليهود انهم كانوا خاطئين ومخطئين في ربهم المسيح الذي جاء لخلاص العالم، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وهنا الجواب بتاع الاخ، هنا يعني لسه احنا اسرائيل دلوقتي في حالة التمرد، وطبعا يبلغ التمرد قمته وذروته في الدجال، ولم يؤمن اليهود الان بالمسيح اكيد. ما معنى ظهور الدجال؟ ان هو ده اللي هيقيم لهم الدولة الدجالية، وهو اللي هيكون يبني الهيكل، وهو اللي هيجلس في الهيكل كإله مظهرا نفسه انه اله، وحيحارب كل الديانات الاخرى. الذي يقول لك المقاوم والمترفع على كل ما يسمى الها او معبودا، زي ما قال بولس الرسول في تسالونيك الثاني اصحيتين: المقاوم والمترفع على كل ما يسمى الها او معبودا، حتى انه يجلس في الهيكل كاله مظهرا نفسه انه اله، ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة. يبقى هنا لسه برضو فترة الشيطان المحلول من قيده، كل دي الايام اللي جاية، يعني عملية الارتداد وبعدين عودة اسرائيل وبعدين ظهور الدجال، كل دي مسائل منطقية ماشية جنب بعضها لغاية ما يوصل الدجال الى قمة مجده ويلغي الديانات الاخرى ويضطهد. طبعا هتكون اضطهاد لم تعرفه البشرية زي ما قال المسيح، يعني منذ لم تكن امة على الارض. المتاعب اللي هتيجي في حكم الدجال: منذ لم تكن امة على الارض. شوف ده كلام المسيح، يعني هيكون اشد انواع الاضطهاد. وبعدين هيزيده الرب، هينزل طبعا موسى واخلوق وإيليا، لان ده وقتهم، ده محجوزين. ليه؟ لماذا لم يمت إيليا اختطف؟ فدول محجوزين لرسالة مع الدجال، لانه دول العمالقة اللي يقدروا يقفوا قدام الدجال كرؤساء لشعب الله. فهنا طبعا لازم يكون يبنى الهيكل، بس مش هيبقى هيكل ربنا، انما كعمارة. كعمارة، كعمارة. هو في مانع ان واحد يبني العمارة؟ يعني اسرائيل مش بتبني عمائر؟ فهيبني الهيكل كعمارة مش كهيكل الله، مش كهيكل اقصد يعني بمعنى انهم مقبولين امام الله. ومش ممكن يعني اذا قدموا ذبيحة كان مش ممكن هتقبل هذه الذبيحة. واخيرا هينتهي بفشل الدجال. لما يفشل الدجال يتبين اليهود خطأهم، وده اللي قاله بولس الرسول في رمية 9:11 قال ان القساوة قد حصلت لاسرائيل جزئيا الى ان يدخل ملء الامم، وحينئذ سيكون في اسرائيل. طيب نكتفي بهذا. نعم. لا يبست من اصولها يعني يبست من جذورها، يعني ماتت. لا لكن كلمة لم اتي لانقض بل اكمل، ده من جهة انه الشريعة في مفهومها الحقيقي المسيح جاء كده، انما هو بيتكلم عن الامة الاسرائيلية نفسها انها يبست من اصولها يعني ماتت. نعم. أي ما كانش زمن، ما كانش في زمن اسمه يعني ما كانش في اوان السماء. فالمسيح اتخذها وسيلة إيضاح، وهو يعرف طبعا ان التينة يعني لا يتوقع من التينة، يعني اصلا هو لا يتوقع من التينة ان يكون لها ثمر لانه مش وقته. فمش معقول المسيح يعني حتى في هذا يصل الى ما لا يصنعه الانسان نفسه، لان الانسان نفسه يعرف انه مدام ده مش وقت التين مش معقول يتطلب من التينة يعني. اذا المسيح لما لعن التينة لم يلعنها في ذاتها، انما اتخذها وسيلة ايضاح، يعني ده اللي بيسموه التورية في معنى بعيد مقصود وفي معنى قريب غير مقصود. فمش المقصود التينة، مقصود ما وراء التينة. وعشان كده لما بيتكلم عن الايام الاخيرة يقول لك اذا رأيتم شجرة التين قد لانت اغصانها فاعلموا ان الصيف قد. وهنا ليونة الاغصان اللي هي ان القساوة التي حصلت لإسرائيل هتبتدي هذه القساوة يعني يرجعوا تاني، وطبعا ده بعد فشل الدجال. اذا لانت اغصانها، هنا الليونة ضد القساوة.
مين صاحب السؤال ده بعد قراءة اي فصل من اطفار من اطفار التي كتبها سليمان؟ ما هو الصواب ان نقول بركته تكون معنا ام بركة اقواله تكون معنا؟ نحن اميل الى ان نقول بركة اقواله، لانه وان كان سفر الجامعة ربما ان يعتبر قرينة تدل على ان سليمان الحكيم يعني تاب، انما يعني مفيش دليل نهائي على هذا، حتى انه لم يذكر في العهد الجديد ولا مرة واحدة بين القديسين. فالأحسن وأضمن بركة أقواله تكون معنا. طيب متى انقسمت الكنيسة إلى طوائف أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وإلى طائفة ينتمي الأنبا صموئيل المعترف إيه؟ وإلى أي طائفة ينتمي الأنبا صموئيل المعترف وكيف عرف ذلك؟ إيه ده؟ مين صح؟ نبيل عريان موجود؟ نبيل عريان؟ أنبا صموئيل المعترف ينتمي لأي طائفة؟ يبني رئيس دير من القديسين الكبار في القرن السادس اللي هو دير القلمون، يعني الواحد يروح له عن طريق مغارة فده احد كبار الرهبان ويسمى المعترف لانه يعد يعني في درجة الشهداء ولو انه ما ماتش شريف لكن ذاق الام الشهداء عشان كده بيسموه المعترف. لكن ايه العلاقة الى اي طائفة ينتمي الانبا صموئيل؟ ماذا تقصد يعني انبا صموئيل ينتمي لايه؟ انبا صموئيل طبعا اخلوكسي من كبار الرهبان الاخلوكس. مش تقصد انبا صموئيل رئيس دير القلمو من رجال القرن السادس والسابع وده اللي تنبأ عن ظهور الاسلام. طبعا ده اخلوكسي قبطي اخلوكسي طبعا. انقسام الكنيسة الى اخلوكس وكاثوليك اخلوكسي دي احنا قلنا هذا الكلام في المحاضرة الماضية او اللي قبلها قلنا الكنيسة اصلا اخلوكسية عشان كده كلمة اخلوكسي يعني بتبين ان الكنيسة ماشي على خط المستقيم مع الايمان كما تسلمته من المسيح. فمن هنا أرثوذكسي نسبة إلى الانحرافات التي حصلت في العصر الرسولي الأولاني. إنما الكاثوليك ده اللي هو الانقسام بتاع 451 ميلادية في مجمع خلقيدونيا حصل إن انقسمت الكنيسة إلى شرقية وغربية. وبعد كده سنة 1054 حصل مجموعة الكنائس التي تسمى البيزنطية اللي هي 15 كنيسة انفلقت من تبعيتها لكنائس الغرب الرومانية بسبب اشياء كثيرة منها فكرة انبثاق من الروح القدس لسنة 1054 اصبحت تسمى الكنائس الارثوذكسية البيزنطية او الخلقيدونية الشرقية. البروتستانت في القرن السادس عشر عندما ظهر مارتن لوثر واتجه الاتجاه المعارض لاتجاه الكاثوليك هنا في سؤال فتحي عزيز مقار أريد أن أستريح للتفسير كل واحد كما قسم له الله بحسب ما دعاه الله غير أنه كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك وهكذا أنا آمر في جميع الكنائس. فالكلام ده جاء في كورنثوس الأولى أصح 7 عدد 17 بتسأل بتقول ما المقصود بهذه الدعوة والقسمة؟ المقصود بهذه الدعوة هل هي خاصة بالبتولية او الزواج؟ نعم لانه الرسول كان بصدد الكلام عن البتولية او الزواج وقتها بيقول انه الواحد يثبت في الدعوة التي دعي لها. يعني اذا كان الدعوة بتاعته ان يبقى غير متزوج فليبقى غير متزوج، اذا كانت الدعوة بتاعته يكون متزوج فليبقى متزوج. هل الارتياح القلبي او الاقتناع بطريق معين يعتبر دعوة من الله؟ يعتبر علامة من علامات الدعوة. يعني الواحد بيصلي ويطلب ان ربنا يعطيله استجابة لصلاته، فاذا وجد ان قلبه يعني صدى الاستجابة تكون في القلب فراحة القلب علامة من علامات استجابة الصلاة. طبعا بشرط ان يكون الانسان مخلص ولا يخدع قلبه او لا يخادع قلبه. ففعلا الارتياح القلبي او الاقتناع يعتبر علامة من علامات لاستجابة الصلاة. خاصة بيقول ولكن ان استمر فترة طويلة تقرب من 20 سنة. نعم. طيب 4 وان خالف الانسان هذا الطريق الذي ارتاح اليه قلبيا سابقا ماذا يحدث؟ طبعا في هذه الحالة بيظل لو حصل هذا بيتعب نفسيا ويطارده الشعور بالاثم، يبقى حيعاني من القلق ومن الاضطراب وعدم الراحة النفسية والانقسام اللي قال عنه الرسول الانسان ينقسم على ذاته، بمعنى يصبح يعني مش على بعضه باللغة العامية، يقول لك فلان ده مش على بعضه، مش على بعضه يعني ما هوش حتة واحدة، يعني زي ما يكون حاجة مكسورة على حتتين، هذا هو الانقسام. وتلاقي فكرك يقلب شمال ويقلب يمين، دي حالة الانقسام ودي متعبة جدا، وإنسان إذا استمرت الحالة دي بيظل متعب تعب كبير قوي، وما لم يسترح فإن هذا التعب قد يسبب له أمراض روحية وأمراض نفسية. فإذا كان بتقول إن الشخص ماشي في الطريق ومستريح لهذا الطريق من 20 سنة يبقى خلاص، يبقى يستمر. بعدين عاوز اقول مفروض انه يكون في هناك الى جانب الراحة القلبية وهي علامة، مفروض الانسان ايضا يستشير اخرين، وخصوصا اب الاعتراف باعتباره ان هو بيكاشف اباه في الاعتراف بما تنطوي عليه نفسه. فالاستشارة مهمة الحقيقة في ان الانسان تكون الخطة تحته سليمة، فالاستشارة مهمة الى جانب طبعا راحة القلب. وبعدين في احيانا ايضا بتبقى بالاضافة الى هذا نوع من العلامة الظاهرة، يعني علامات اخرى ظاهرة عملية، يجد نفسه مثلا ان هو في مواقف معينة هي المواقف التي فيها بيمتحن او يمتحن الانسان نفسه، يلاقي نفسه انه في هذا الامتحان وضح ان اتجاهه هو الى هذا الطريق او الى ذاك الطريق، يعني في نوع من المواقف العملية في الحياة والتي تعد بمثابة امتحان، ويقدر على ضوء هذا يفهم نفسه اكثر، على بموجب هذا الامتحان يقدر يفهم نفسه اكثر، لان في صعوبة شديدة عند الانسان ان يفهم نفسه، لان في بعض الاحيان بل في كثير من الاحيان لا يفهم الانسان نفسه، وفهم الانسان لنفسه ده في غاية الاهمية الحقيقة، ويعتبر يمكن اول سلمة من سلم الفضائل او من سلم الفضيلة ان يعرف الانسان نفسه. ربي النبي بيقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، يعني ممكن الانسان يخدع نفسه. فاذا وجد نفسه ان فيه موقف معين عملي، موقف عملي معين بمثابة الامتحان، وهذا الموقف العملي جعله يفهم نفسه اكثر مما كان يفهم نفسه سابقا، فدي تعد علامة. ايضا مثلا في علامات تانية الواحد يلاقيها من الاخرين، يعني اصداء، قد يسمع الانسان صوت من انسان، واحيانا
قد يرى في هذا الصوت اللي جاي من انسان صوت الله لكن مش لوحده بالاضافه للعلامات الثانيه، ممكن الانسان يرى من اصوات اخرى ما يؤيد او ما يعين على فهم موقف موقفه في موضوع معين. من ذلك على سبيل المثال يعني في حياة القديس أغسطينوس بعد أن حصل له التطور النفسي اللي فيه يعني سمع قصة القديس أنطونيوس فندم وبكى وأحس أن هنا دعوة معينة، طبعا إلى جانب المواعظ التي سبق فسمعها من القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو بالإضافة إلى أمه وإلى صلاة أمه، يعني من عوامل مختلفة مجتمعة مع بعض، لكن بالإضافة إليها سمع ولد بيكلم ولد ثاني على الصور بيقول له طلي ليجيس يعني خذ وإقرأ، فاعتبر هذا الصوت حس يعني أن الصوت بقى كما لو كان موجه إليه، فكان بيده الكتاب المقدس ففتحه فوجد نص معين، هذا النص أثر فيه لأنه جه على الجرح بالنسبة للحالة النفسية التي كانت هو في وقتها، فحس إن دي رسالة فعلا موجهة إليه. فيعني في بعض الأحيان الواحد حتى وماشي في الشارع في الطريق يسمع واحد بيكلم واحد أو يسمع أو يشوف موقف معين فيلاقي إن في هذا الموقف درس له أو كما لو كان رسالة موجهة إليه، لأنه هو نفسه فكريا مشغول بهذه النقطة ويتمنى أنه يلاقي رسالة تنفعه في الموقف اللي هو فيه. يعني بس أنا بقول احترسوا أو الواحد ينبغي أن يحترس من أن يكتفي بعلامة واحدة في مثل هذه الأمور، إنما حاجات مجتمعة مع بعضها بتخلي الإنسان يشعر يعني بالدعوة الإلهية، يعني الواحد لا يكتفي بناحية واحدة إنما دي في عوامل مختلفة مجتمعة معا بتساعد الإنسان على إنه يجد طريقه. واحد بيقول هل بصدد إعادة ترجمة وشرح أسفار العهد القديم كما فعلتم في أناجيل متى ومرقس ولوقا وخاصة من العهد القديم في حاجة فعلا لشرح، فهل ستصدرون إنجيل يوحنا والرسائل أيضا؟ بعدنا يعني ما أقدرش نوعد بما لا قدرة لنا على إيفائه، إنما إحنا ماشيين متى ومرقس ولوقا ويوحنا تقريبا خلص انجيل يوحنا بس لسه يعني عمليه الطبع بتاخد وقت ولسه التفسير خلصنا النص نفسه وبعدين بنشتغل دلوقتي في سفر الاعمال، انما مقدرش اضمن العهد القديم بنمشي على قد ما نقدر وعلى قدر ما يسمح الوقت. في سؤال هنا بيقول ما مجلول صلاة الثالث او السابع او الاربعين على اي مؤمن انتقل الى السماء، وهل في صلاة قداس الاربعين يجوز عمل جناز راسي مستقل عن القداس، وفي كل هذا هل لنا استناد الكتاب او تقليد من قوانين الرسل وغيرها من المجامع الكنسية؟ اي نعم، في نص في الدسكولية وهي تعاليم الرسل على إقامة الذكرى والصلاة والقداسات في أيام الثالث والأربعين والسنة وما إلى ذلك، دي منصوص عليها في كتاب الدسكولية أو تعاليم الرسل. ما هي مجلول صلاة الثالث أو السابع أو الأربعين على أي مؤمن انتقل إلى السماء؟ مين صاحب السؤال؟
يعني انتقل الى السماء. هل انت مؤكد انه انتقل الى السماء؟ يعني بالمناسبة دي يعني الحقيقة احب اقول لكم، تلاحظوا في بعض الناس يقول لك انتقل ايه الى الاخدار السمائية وامجاد السمائية، تعبيرات زي مش بتاعتنا الحقيقة، دي بتاعت ربنا. الا اذا كان عندنا احنا دليل، على دليل مؤكد على قداسة هذا الانسان. انما انا اسف جدا اني انا بشوف الحاجات دي اصبحت كليشيهات، وبعدين ابص الاقي كل انسان يقول لك نقيم مش عارف ايه الصلاة على روحه الطاهرة او على روحك الطاهرة، مش عارف روحك الطاهر على روحها الطاهرة، اصبحت عبارات بتتقال في كل واحد بيعمل جناز 40 ولا قداس 40 ولا سنة، يقول روحه مقيمها على مش عارف فلان فلان وعلى روحه الطاهرة او على روحها ان كانت سيدة. من ادرانا انه هذا الانسان روحه طاهرة او هي روحها طاهرة؟ انا اخشى انه يعني التعبيرات دي اصبحت كليشيهات، وبنحط نفسنا في وضع ربنا، واحنا كلنا ناس ممتحنين. ده بالضبط زي ما يكون لسه في انسان لسه ما دخلش الامتحان وبعدين تعتبر انه نجح. من اعطاك الحق؟ طب وفي لزومه ايه الامتحان بقى لما دام انت خلاص يعني اصدرت قرارك، ما دام المسألة مش في ايدك انت، دي في ايد سيدنا جميعا وهو الديان العادل. فعاوزين نحترس من امثال هذه التعبيرات اللي فيها احكام مقتصرة او احكام لا نملك ان احنا نصدرها، وفي الواقع بتعد تعدي على الله. يعني ما لا نملك ان نقول روحه الطاهرة او روحها الطاهرة الا اذا كان عندنا يعني بيانات، انما اصبحت المسألة كليشيهات بتتقال في الصحف بطريقة مؤلمة الحقيقة، وخصوصا اذا كان هذا الشخص او تلك الانسانة عند بعض الناس اللي يعرفوهم جيدا، يعرفوا مثلا انه ما هماش في هذا المستوى، فده ابتذال، هذا ابتذال لكلمة الطهارة وابتذال لكلمة القداسة، وحق في نظر الناس من هذه التعبيرات العالية انها اصبحت تستخدم كده بهذا الاسلوب الرخيص. فعاوزين نحترس، نحترس جدا من التعبير. انا اقول مثلا رحل الى العالم الاخر، صح، ده حق، رحل الى العالم الاخر، او يعني رحل الى عالم الخلود، صح، العالم الاخر عالم الخلود، كل تعبيرات من هذا القبيل اللي فيها نوع من التحوط بحيث ان ما يبقاش فيها حكم. وبعدين بنلاقي هذا الكلام يمكن يكون بعض الناس معذورين فيه، لان في بعض وعظنا وحتى يمكن بما فيهم الكهنة لما يأتي اب يقول هو الان دخل الى السماء وهو الان امام العرش وهو الان يشفع فينا، كمان دخلنا في حتى في الشفاعة، وما اصبح سهل جدا ان واحد يقول فلان دلوقتي انتقل ويشفع فينا. يشفع فينا يعني بقى ده يعني ده تعبيرات كتيرة قوي، كتير جدا كتير، يعني تستمتش انه واحد لسه يمكن يكون لسه طحلي جدا ونحيل جدا في الحياة الروحية، ونحيل جدا وضحلي جدا في الحياة الروحية. احنا انا ما بحكمش، لكن يعني بيصادف هذا، وبعدين ابص الاقي يقول لك هو الان يشفع فينا، يشفع فينا، هذا نوع من الاستهتار بالقيم الكبيرة، وايضا خفض لمعاني هذه الكلمات العالية. لدرجة انا مرة سمعت من احد الوعاظ بيقول من كتر ما بنقول كلام كويس جدا على الناس العاديين، لما بيموت واحد يكون يستحق الكلام ما بنلاقيش كلام، يكون خلص الكلام او يعني
استغرقنا كل الكلمات المديح التي نمدح بها الآخرين، نمدح بها الموتى، لدرجة لما بيموت واحد كبير يعني في الفضيلة أو شخص يعني عظيم فعلا نلاقي خلاص لا مش عارفين نقول ايه، لانه الكلمات نفسها ابتذلت واصبحت رخيصة وراحت قيمتها واصبحت غثة بسبب اطلاقها بسهولة ببساطة على الناس اللي هم ما يستحقوش. ومرة نتذكر زمان قبل يمكن ما بقى السيس ولا قبل يمكن تعب زمان اتذكر، فروحنا نعزي ناس يعني، فكنت انا بين الموجودين بالبدلة يعني، فوقف السيس يتكلم فلقيت ناس من ورايا بيقول اه هيقول كذا 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 كذا، يعني خلاص اصبحت كليشيهات. ومرة تانية برضو واحد السيس يعني هو اللي روالي هذه الرواية بيقول يعني طلبوا منه يتكلم كلمة وبتاع الأخير، وبعدين بص اللي حواليه قال لهم ايه الراجل ده كويس وبتاع، لأنه مطلوب انه يقول كلمة، فقالوا ده راجل كويس وبتاع الأخير، فوقف فمدح في الراجل، فبيقول ان عقد الجناز جاله واحد راجل كده وقال له راجل كبير في السن قال له حضرتك عارفه يا ابونا عارف الشخص ده؟ قال له الحقيقة انا ما اعرفوش شخصيا انما سمعت من الناس اللي حواليا من كهنة وبتاع بيقول انه كويس، قال له ده غير دينه مرتين وما اعرفش عمل ايه وايه وايه وده يعني، فبيقول انا اتكسفت من نفسي اتكسفت من نفسي. فبقول يعني عاوزين نقتصد في مثل هذه الاحكام اولا في تعدي على الله، يعني تقويا وروحيا ده تعدي على الله، تعدي على صاحب الاختصاص، ماليش انا اصدر احكاما. وحتى احنا كنا بنتكلم المره الماضيه على كلمه القداسه دي وكلمه القديس عاوزين نقتصد فيها بقدر الامكان ولا نعطيها الا يعني لمن نؤمن انه يستحقها، انما مش رخيصه بالشكل ده، التعبيرات ما تتحولش المسائل دي الى كليشيهات. فكلمة انا بقول انتقل الى السماء ممكن تقول انتقل الى العالم الاخر، انما الى السماء دي اقولها عن ايليا، اقولها عن قال لك اخنوخ نقل الى السماء، دي تعبيرات من هذا القبيل. انما اقولها عن العذراء وعن القديسين المشهورين المعروفين والمؤكد تماما اقول انتقل. انما اقول انتقل للعالم الاخر، نعم انتقل للعالم الاخر. ما هي مدلول صلاة الثالث او السابع او الاربعين على اي مؤمن انتقل الى السماء؟ مدلول، طب كلمة مدلول يعني ايه؟ يعني قول لي اللي انت تقصده ايه كلمة مدلول؟ الحقيقة موضوع الارقام خصوصا فيما يتصل بالعالم الاخر موضوع مثير الحقيقة، وموضوع يتصل فعلا بعالم الروح. موضوع يتصل فعلا بعالم الروح، احنا نقدرش نقول لماذا كانت هناك الصلاة الثالث، انما هذا تركيب لما بتيجي تسافر على بلد غريب، افرض سافرت على اليونان على ايطاليا على انجلترا على فرنسا على سويسرا على اي بلد من البلاد الغريبة، فلابد انك انت اولا قبل ان تستقر في مكان معين بتتشوف على المكان، بتطوف في المكان الى ان تجد المقر المناسب لك عشان تقيم فيه، سواء كان لقندة ولا يعني بيت او ما يعني حاجة من هذا القبيل. فهكذا الروح دي برحلة كبيرة قوي للعالم الاخر، فالاربعين يوم دي هي على ما نعلم انها الرحلة مدة الرحلة التي تقضيها الروح في سفرها في العالم الآخر قبل أن يسمح لها بمقر مؤقت. ده طبعا في الأحوال العادية. أما اللي ما يقول مثلا أن اللص اليمين المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، ده موقف آخر، لأنه ده داخل مع المسيح، داخل مع المسيح، فده موضوع تاني. لما ما أقدرش أقول أن الروح روح كل إنسان بتدخل مباشرة على الفردوس كقاعدة عامة يعني. على اي الاحوال اللي عاوزين نقوله ان الصلاة التالت ده ترتيب كنسي قديم. وجدناه موجود مش بس عند الاحباط، عشان في بعض الناس بيقولوا انه مش عارف قال ايه اخذوه من القدماء المصريين، هذا كلام غير صحيح، فكان موجود عند قدماء المصريين، لكن هذا التقليد في كل وجدته انا في كل شعوب العالم يعني. وجدناه في روسيا، وجدناه في رومانيا، وجدناه في بلغاريا، وجدناه في الهند، وجدناه في الصين، حتى عند الغاية النهاردة.